بسم الله الرحمن الرحيم.
مؤسستي صدى للإنتاج الصوتي والمرئي
تقدم
كبارق الخير في السماء عز النما ولحن
عز. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد اتفق المؤرخون أن التأريخ الخاص بالمؤمنين بهذه الأمة إنما هو التأريخ الهجري، ويذكرون في ذلك حادثة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه كتاب من بعض الأمصار مكتوب على غرته، وهذا ما كان قد قضي في شهر شعبان. فقال عمر رضي الله عنه: أيعني شعبان الفائت أو الذي قبله أو هذا الذي قد استقبلناه، يعني في هذا العام الحاضر الحالي؟ فاستشار عمر رضي الله عنه الناس، وهذا من نزعاته الكبار، فاستشار أهل الرأي أن ينظروا لهم موقعا للتأريخ، موضعا يبتدئ التاريخ منه. فنظروا إلى الأحداث الكبار الضخام، فمن قائل بيوم هلاك كسرى، ومن قائل بما يشبه هذا، حتى قال قائل: واتفقوا على قوله، وقيل هذا الذي قاله علي رضي الله عنه: نؤرخ بيوم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اختلف عليه اثنان، لأن حادث الهجرة أيها الإخوة حادث جلل، حادث عظيم جدا هو، وإن كان أهل السنة يقولون الأعياد توقيفية، بمعنى أننا لا نعرف عيدا نحتفل به إلا يومي الفطر والأضحى، عيد الفطر والأضحى فقط. ومع ذلك فإننا نذكر أيام الله عز وجل الضخام، إن كنا نتداول التاريخ على هذه الأعواد فهذا من صلب التاريخ، بل هذا هو مبدأ التاريخ، بل هذا هو جوهر التاريخ، لأنه الذي أشرق فيه النور على سائر الدنيا. فإن كنت تدري ذلك فاهضمه وانشره، وإلا فتعلمه. إن العالم كان يدور في فلات مدوية مظلمة شديدة الظلمة، حتى أطل هذا الدين برأسه فأنار الدنيا برمتها، حتى في سيفه كان مؤدبا منيرا فاعترف له القاصي والداني أن السيف وإن كان من جنس السيوف إلا أن معصم المسلم لما أخذه حد رهقه وأدبه، فصارت فتوح المسلمين حضارة، صارت فتوح المسلمين حضارة. والرائي الآن بعيني رأسه يخرج عن مخرقات العلمانيين وأذناب الاستعماريين حينما ينظر إلى هؤلاء الذين أخذوا الدول كيف يصنعون بها الآن، وكيف تتخلف وترجع إلى وراء فضلا عما كانت عليه قبل أن يأتيها هؤلاء. فما أشبه هؤلاء بنحس متواتر وقع على هذه الدول، وكما قلت هذا أمر برهانه وجوده ودليله وقوعه، كما قال الأول: إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. يوم نور أيها الإخوة، يوم ينبغي أن نستقرئه، لا أقول نقرأه، نستقرئ أحداثه، فإن عملية الهجرة إنما كانت حدثا مكتظا بالفوائد والصوى والآرام التي نجعلها على طريقنا في السير إلى الله عز وجل. وإذا أردت الآن أن أستعرض ما عن لي فيها لما كفى هذا المقام ولا أمثاله، فالحدث جلل، لكن يكفيني الآن أن ألتقط منها فوائد ثلاثة فقط، ألتقط ثلاثة فوائد وفقط، على أن تكون هذه بالنسبة لك رأس قلم ترجع أنت إلى كتب التاريخ المستفيضة فتتعلم كيف كانت هجرة رسول الله هي العليا، وكيف كانت هجرة رسول الله هي بناء الدولة الصادمة التي لم ترجع إلى الوراء قط إلى ساعتي هذه، بل ولن ترجع إلى الوراء قط حتى يقيم الله عز وجل الساعة. فتأمل جيدا الفائدة الأولى: إذا تغير دارك فلا يتغير منهجك. الفائدة الثانية: أمة الإسلام لن تموت. الفائدة الثالثة: ليس هناك من ثمرة إلا وفي طيات أخذها التعب. سنة الله عز وجل التي قضاها، والهجرة برمتها تبين سنة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعالي، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. ربما تغيرت دورنا، وربما تغير جيراننا، وربما تبدلت أحوالنا، لكن الذي ينبغي أن نعض عليه بالناجز هو منهجنا، هو علاماتنا، هو تضعيف أجسادنا، هو ملامح سحنتنا. المنهج أيها الإخوة هو كلام مكرور أقر به، غير أننا لم نر في الأمة وعيا تاما على مستوى الوعي المطلوب، لذا ينبغي أن نكرره كثيرا. مهما أكثرت من تكراره ومهما أكثرت أنت من سماعه، كلام ينبغي أن نستعرضه أيها الإخوة. المنهج في زمان عبد فيه الهوى، فعاد الناس يقررون الشريعة بأهوائهم وبأحوالهم وبأوقاتهم وبما عن لهم، فكم من فتية لا يعرف عنها رسول الله شيئا، وكم من كلام لا يمت إلى الشريعة بهاجس يتداول الآن على أنه سنة مستقرة وعلى أنه فحوى وقلب الشريعة. المنهج المنهج، العصمة العصمة، الرجوع إلى الوراء القهقرى تثبت، ودع عنك ما قاله العصري منتحلا. وبالقديم تمسك قط واعتصمي. عملية الهجرة هذه كانت كفيلة لمن لا دين له أن تضطرب نفسيته وأن تستحيل إرادته، بحيث يخرج من مكة فإذا بلغ المدينة كان إنسانا ثانيا، كان إنسانا آخرا، كان على غير ما كنا نراه من قبل، كأنه لم يكن. عملية شاقة، عملية ترك جذري، ترك الأصول البنى التحتية لذكرياتنا تركناها بمكة، ومع ذلك لا زال المنهج هو المنهج، ولا زالت الديانة هي الديانة، ولا زال الاعتقاد هو الاعتقاد، يتجلى لك في سمات عدة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت خروج أبي بكر واستمهال رسول الله له. تأمل شخصية أبي بكر حينما خرج وأعد عدته للخروج الثاني، خرج أولا فرده زيد بن الدغنة، ثم أراد أن يخرج ثانية إلى المدينة مع أفواج المسلمين الذين خرجوا، وكان رسول الله قد ضرب لهم على صحة منهجه مثالا من نفسه. فالمسلمون يخرجون من هذا الجحيم، ولا أقول أنهم يخرجون للراحة، لكن على الأقل كان تغييرا، يخرجون من هذا الجحيم في مكة زرافات وأحدانا ورسول الله جالس. وبين لأصحابه أنني أنتظر أمر الله في مثل هذا الموضع، لا يؤول وحاشاه، ولا ينظر وحاشاه، ولا يفتئت وحاشاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فرسخ ذلك في قلوب أصحابه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه فوجده قد حزم متاعه، فقال: يا أبا بكر أين؟ قال: يا رسول الله أهاجر مع المسلمين، فأنا رجل منهم لا يستنكف أن يعمل عملهم. فقال له رسول الله: بل استأنى وأمهل لعله أن يؤذن لي. فجلس أبو بكر في هذا العذاب الأليم حينما هاجر المسلمون من مكة وأدركت قريش ذلك لأول وهلة، عقدت الأكمنة على أفواه السكك، وكان من جملة صلافة الباطل الذي لازالت ألسنته إلى الآن تتكلم وتتحدث بنفس النمط، كان من جملة صلافتهم أن أموالك لي، وأن مقوماتك لي، وأن مواهبك أيضا إنما هي لي بغير وراثة ولا سبب لها. فعقدوا الأكمنة على أفواه السكك، ويريد أبو بكر أن يخرج في طليعة القوم ليتحاشى هذه الأكمنة، فأمره رسول الله فعظم أمره وقعد. منهج لن يتبدل، منهج لا يتغير. إن ابن مسعود لما وقع على فراش الموت عصر خبرته، عصرها عصرا لحذيفة رضي الله عنه، أو حذيفة لما وقع على فراش الموت عصر خبرته لابن مسعود، قال ابن مسعود لحذيفة وهو يحتضر، دخل عليه وقال له: أوصني خلاصة فقهك. خلاصة، مع أننا إذا نظرنا إلى طبقات الصحابة وجدنا أن ابن مسعود أعلى، فهو ممن سبق إلى الإسلام، قال: أسلمت وأنا سدس الإسلام، كنت سادس ستة وربما أقل من هذا، لكنه يسأل حذيفة يريد هاديا حينما تشوش الطريق، إذعانا من الصحابة أن لا نبي لهذه الأمة بعد رسول الله. فكان ينبغي أن نتعلق بأزيال الخبرات ونلتف حول العناصر العاملة. قال له أوصني، قال ألست قد علمت الدين؟ فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. حينما تقلبت الأمور ووقعت الفتن أيام مروان بن الحكم وخرج يدعي خلافة على المسلمين، وخرج إزاءه القرشي المحق عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكان عبد الله بن الزبير ومن بايعه في مكة، وكان الآخر بالشام. في مثل هذا الموضع خرجوا لصلاة العيد فجعلوا له منبرا فصعد عليه أولا، فجبز أبو سعيد للخدري ثوبه، جبزه إليه، فجذب الرجل ثوبه من يد أبي سعيد رضي الله عنه وصعد المنبر، فلما استوى قال يا أبا سعيد ذهب ما كنت تعلم، إنها فتنة اليوم، ذهب ما كنت تعلم، إنها مصلحة الدعوة، ذهب ما كنت تعلم، إنه فقه الواقع، ذهب ما كنت تعلم، إنها كلمة مروان لا زالت أصداؤها تنخر في المنهج إلى يوم الناس هذا، فاحذر فإنه مدخل لطيف إلى دينك. ذهب ما كنت تعلم، فدارت حدقات حماليق عينه واتسعت حدقة عينه، ثم نظر إليه وقال ما أعلم والله خير مما لا أعلم، ما أعلم خير، ما تركت عليه رسول الله هو أفضل من هذا الذي تستحدثه أنت الآن. هل لسان حالنا الآن على هذا النمط وتلكم الوتيرة أيها الإخوة؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن خالفتك الدنيا برمتها فاحتسب بصحة منهجك أنك أنت بمفردك الجماعة. قيل لابن المبارك بل الجماعة؟ قال حمزة السكري الجماعة قد اختزلت في رجل. نعم، وشأن الطريق أيها الرصين إنما هو الوحدة، وشارته إنما هي الغربة، ووقوده إنما هو صحة الاعتقاد وكتاب الله وسنة رسوله بين أيدينا. فتأمل جيدا وافهم على ما كانوا يفهمون. كما في الصحيحين أيضا أن معاوية رضي الله عنه كان يخرج صاعا، يأمر بإخراج الصاع في فطرة المسلمين، أي في زكاة الفطر. تأمل إلى دقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم حتى على بعض. ويحكي هذا أيضا أبو سعيد إن شاء الله، فيقول فلما جاءت السمراء أي جاء القمح أمر معاوية بإخراج نصف صاع منه. انظر ما قال أبو سعيد ولم ينكر على معاوية، فإنه مما يكال ويدخر ويزرعه الآدمي باتفاق. لكن انظر إلى شفافية المنهج، ولا أقول أن معاوية لم يكن في المنهج شفافا، بل معاوية يسوس الناس، لذلك له أحكام ربما اتسعت شيئا لسياسة البشر وأيضا لم تخرج عن الشريعة، لكن في نفسك الورع بك أولى. قال أبو سعيد اسمع، فلم أزل أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله، نفس الأنماط. ويأتي بعد ذلك الإمام أحمد فيقول أستحب ألا يخرج في الفطرة إلا ما كان مذكورا في الأحاديث. إنها العصمة أيها الإخوة، هجرة كما قلت تغير الذات. ومع ذلك إذا بهؤلاء القوم على منهجهم وعلى هيئتهم وعلى ما كانوا عليه، ولا أريد أن أضرب بذلك أمثلة كثيرة، فإن عنواننا الحر يكفيه الإشارة، وهذه إشارة. هاجر الناس في هذه العملية الشديدة على النفوس، فلم تتبدل نفوسهم بل زكت واستمسكت بمنهجها كأكثر وأشد ما كانت عليه، ومن ثم بقي الدين على صفائه وعلى هيئته، تستطيع أن تستدل على المنهج إلى يوم الناس هذا، وترى عصبة من المؤمنين قائمة عليه. فحذار أيها المبارك أن يتبدل عندك المنهج لفرط الفتن الواقعة. إنني أريد أن أذكرها وأتلعثم وأحجم وأجمجم، لكنني أذكرها الآن. إذا كنت أذكر التاريخ فهي للتاريخ. إن صاحب المنهج ينبغي أن يكون له نظرة بعيدة. حينما علم المسلمون وطلبة العلم بخصوص أنه قد قلصت الدعوة الهوائية تلك على هذه الفضائيات في الفترة الفائتة، خفقت قلوبنا جميعا وحزننا جميعا، لكن لم يكن عندنا بصيرة من المنهج أن الدين يكلأه الله. لذا قلت وأقول أمة لن تموت. لكن دعك من هذه، إن أخشى ما أخشاه، واحفظ هذه، أن ترد إلينا دعوتنا بالوصاية فيتشوش المنهج، ونجد يومها أيضا لسان مروان بن الحكم القديم الذي قال ذهب ما كنت تعلم نراه أيضا حينما نقول لمصلحة الدعوة. أخشى ما يخشاه المرء أيها الإخوة أن تعود مسخا، أو أن تعود في قناة ملتوية لا يستطيع المرء أن ينظر فيها إلى حقيقة من الحقائق. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا ودعوتنا. تأمل أيها المبارك، هاجروا فلم يتبدلوا، فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. ثم الهجرة عملية تبشيرية، ونحن أحق بتلكم اللفظة لأننا نحن الذين بشرنا الدنيا، ونبينا هو الذي بشر الدنيا. هذه عملية تبشيرية تبين لك أنه ربما قصر عمرك عن إدراك التمكين، أما التمكين فباق. أما مستقبل هذه الأمة فباق، بل مضمون، بل من جملة عقيدتنا، لأن القرآن نطق به ورسول الله قد نطق به، وفهم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلافنا. أمة لا تموت أبدا، يتبين ذلك من الإشارة المفصلة الوحيدة في القرآن. واستمع جيدا، اقرأ القرآن طولا وعرضا، ترى أن الهجرة تذكر بالهجرة كإجمال، والموضع الذي فصلت الهجرة فيه فصل فيه موضع النصرة وموضع التبشير هذا الذي أذكره لك. إلا تنصروه فقد نصره الله. ارجع بذاكرتك إلى وراء، ذكر بعض أهل المفسر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في خروجهم يوم تبوك، وهذا من كلام المفسرين لكن يستأنس به ولا يلفظ. تأمل، إلا تنصروه فاذكروا قديما. كما قلت حادثة الهجرة هذه ينبغي أن نلوكها، أن نتحدث بها، أن نلقنها أولادنا وزوجاتنا. إلا تنصروه فقد نصره الله. ارجع إلى الوراء يوم الهجرة، إذ أخرجه الذين كفروا، إعلان الولاء والبراء، كلمة واحدة. ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حينما ذكر الله عز وجل هذه النصرة وذكر أنه أمده وأنه أعانه، انظر إلى هذه النكتة اللغوية، قال فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. تأملوا جيدا، فوالذي نفسي بيده لهذا المعنى يشال منه شعر الرأس. تأمل، فجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الذين كفروا ابتداء سفلى، ربما علت، ربما شغبوا وصاروا بيننا بسعلة المصدور، ربما كان لهم صوت، لكن كلمتهم مجعولة، ربما علت بقدر الله عز وجل ابتلاء وتمحيصا، وأصلها أنها في سفال، لذلك خضعت للجملة الفعلية التي تحدث وربما لا تحدث. تأمل كما ذكر الله من تزكية إبراهيم، قالوا سلاما قال سلام، يعني ربما سلاما بهذه الجملة الفعلية يحدث ولا يحدث، ربما سلمت وربما لا، أما أنا فكنت أعمق استقبالا فقلت سلام. فأنشأ الله عز وجل من جديد، وإن كانت الآية واحدة، تأمل جيدا وارجع إليها واقرأها، فجعل كلمة الذين كفروا السفلى ثم أنشأ، لذا صارت مبتدأ، قال وكلمة، لم يجعلها عطفا على ما قبلها فتصير منصوبة. فالأصل في كلمة الله أنها عليا يا إخوة، ده اعتقاد. الأصل فيك أنك منصور، الأصل فيك أنك أفضل من غيرك، لذلك تجلت عقيدة الولاء والبراء بما يعللها راسخه أهل العلم، يقولون لأن المرأة لا ينبغي أن يتدلنا لكافر فيتمثل به فهو أفضل منه، ابتداء أنت أفضل، لذا قال الله عز وجل في هذه الآية التي جاءت في مصيبة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، نزلت يوم بدر رجع المسلمون يلعقون جراحاتهم، امرأة في آخر الصف وهي أم حكيم أصيبت في ظهرها بجرح يغيب فيها الأصابع الأربعة، فما بالك بالخطوط، خطوط النار كما يقولون، الخطوط المتقدمة، ماذا حدث لأربابها ولمن يقف فيها، كانت مجزرة. ومع ذلك قال الله عز وجل وأنتم الأعلون، ليه؟ إن كنتم مؤمنين، طالما أنك على دينك فأنت الأعلى، وقد ذكرت ذلك مفصلا قبل هذا في هذا البحث الثبات ترياق الفتن، وبينت لك هذا الأمر، أنت الأصل فيك أنك عالم، أنك منصور، ربما حدثت وهدة، لذا توصف أمتنا بالمرض ولا توصف بالموت قط، ولا يعرف التاريخ فضلا عن الشريعة من وصف هذه الأمة بالموت، لذا كما قلت يلح أعداؤنا على ترداد هذا اللفظ، يريد أن يعلمك أن الأمة قد ذهبت أدراج الرياح كما قلت، يسيرون بيننا بهذه بنفسة المصدور ينفثونها بين الناس، وفيكم سماعون لهم أن الإسلام حضارة بائدة، وأنها دولة الرجل المريض، وأننا لا نصلح أبدا إلا إذا معنا في أهوائهم، وإذا سرنا في ركابهم، وإذا تحدثنا وتحادثنا بعيدا عن شريعتنا، كما كان ذلك منصوص في بعدهم، ويقولون أن قيام دولة الإسلام وبال، وأن مكسها على سدة حكم الدنيا ضرب من خيال، بل هو الشيء المحال، وعقيدتنا وديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج أسلافنا يقول لا محال. قد تقولون أن السيف في كفي أقالته المعارك، وبأن الليل هالك، وبأني لم أعد أتقن حمل السيف وتغريد النبال، والفتوحات التي أدمنها العشاق في السبع الطوال، قد تقولون وإفكا ما يقول الزيف ضرب من خيال، بل هو الشيء المحال، محال أن يسير السيل دفاقا وأن تجري مع السيل التلال، قد تقولون ولكني أقول وأنا جد قؤول، وأنا أبصر فاتحة العصر وأشواق الحقول إن في الدرب الخيول لا محال. ولنا قارورة العطر التي تسفعها الشمس في جو الأصيل لا محال. ولنا التكبيرة الأولى لنا الرايات والصوت البديل لا محال. فلا تهيئ كفني ما مت بعد لا تهيئ كفني ما مت بعد لم يزل في أضلعي برق ورعد أنا تاريخي ألا تعرفه خالد ينبض في قلبي وسعد أمة لا تموت أبدا والمرض الذي أراه مستشريا لا سيما في أوساط الشباب أنه كلما ابتلي بلاء قنط وجعل ذلك شعاره فإذا ابتلي بذنب في نفسه قنط من قبول الله له والتوبة وهذا نراه كثيرا لا سيما في مجلس الأربعاء بما يجعل المرء مغتما من قصور فقه الأمة عن ربها إذا حدث حادث كهذه الفضائيات ترى الرسائل على الجوالات ينعون الإسلام نعيا إن المسلمين هزموا يوم أحد وهزموا في مواضع كثيرة إن الإسلام فيه أحداث ضخام بل حدث البعثة ذاته وحدث الهجرة ذاته في حد في شأنه هو لأمر دال على أن الأمة لا تموت إني أريدك الآن أن ترجع معي القهقرى بخلدك وتتصور وجها أزهرا أنورا تلوح على رأسه ولحيته آثار الغبار وهو يسير مع صاحب له أزهر أيضا وأنور يطوف عن يمينه تارة وعن شماله تارة وبين يديه تارة ثم يسوقه تارة من هؤلاء وما الذي أخرجهم في هذه الساعة ومن الذي جعلهم يمتطون صهوة الفلاه وأين الذين يحرسونهم وأين زادهم إنه محمد وأبو بكر ارجع إلى الوراء القهقرى ترى منظرا لا يؤمل المرء له نصرة قط الاستراتيجية الحربية والآلة الديناميكية وكل هذه التطورات إذا وضعتها على هذا على هذا الموضع يحكمون جميعا بهلاك هذه الديانة يسير في فلات وحده يلوح وجهه للشمس فمكنه الله عز وجل وابتنى دارا وشوكة ودولة تخشى إلى يوم الناس هذا بل كلامه صلى الله عليه وسلم خضع له الكفار كافر عاش كافرا ومات كافرا ومع ذلك يخضع لكلامه ولا أدل على ذلك من هذا المستشرق الذي قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد بحث طويل في قضية ذوبان جليد القطبين وسيلان الماء بغزارة بحيث تصير الصحارى أنهارا ومروجا فقيل له إن رسول الله قد أخبر بذا منذ 1000 عام ويزيد فقال الرجل هذا كلام لا يكون إلا من أعلى إنها المشكاة التي أخذ منها عيسى بن مريم كلام يؤكد لك على أصالة هذه الأمة ورسوخ جذرها لا ينبغي لك أن تقنط قط عملية الهجرة تبشيرية قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فرض الله ولام التوكيد لأغلبن أنا ورسلي ينبغي أن تكون بفريضة الله ينبغي أن تنصر هذه الأمة ويكون التمكين لها لا محالة مهما رأيناها نحن الآن بعين قاصرة ومن ثم إذا قرأنا في التاريخ كما ذكرت لك والآيات والأحاديث كثيرة أحداث التاريخ المجمع عليها تبين لنا هذا اقرأ في تاريخك وتاريخ أعدائك ترى هذا الأمر واضحا جليا كما قلت لك في بعثته في هجرته في أول دعوته كل ذلك يحكم بموت هذه الشريعة بل إني لأخذك الآن إلى العام 3 من الهجرة إطلالة على غزاة أحد والناس كما قلت يلعقون جراحاتهم. النساء قد أصبن بجروح غائرات، فكيف بالرجال؟ فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تنزع لأمتك لتكن لأمتك عليك، فإننا سنقاتل ونلقى أبا سفيان. فأخبر رسول الله أن أبا سفيان عائد إليه تارة أخرى. تأمل إلى هذه الطفرة في ساعات، لكي لا تقنط، في ساعات. الآن يحدثني عاد ضرب غزة مرة أخرى، وإن عادوا ألف مرة، وإن عادوا ألف مرة، فإن هذه الأمة ينبغي أن تسود الدنيا. اعتقاد أيها الإخوة، هذا نسير به بين الناس، إن كلام الصحابة للأكاسرة والقياصرة كان على هذا النحو. أليس قد قال الربعي بن عامر لرستم: إن نبينا قد وعدنا أن من مات منا دخل الجنة عرضها السماوات والأرض، ومن بقي منا فتح الله له، فتح الله له وعلى يديه، وكنت أنت وعيالك أسرى عندنا. اعتقاد أيها الإخوة، نحن نسير بقلوبنا، وإلا فالفتنة شأنها أنها تموه على العين. فلو نظرت بعين مجردة عن الشريعة تعلم يقينا أننا لن نقوم من وحدتنا، لكن إذا نظرت بعين الشريعة علمت أن هذا التمكين وشيك في ساعات. تاريخ متفق عليه عجيب، في ساعات رجع النبي من غزوة أحد ثم نادى في الناس أن يقوموا إلى قتال أبي سفيان، ويعمق في تقرير هذا الأمر عندهم، فيقول: ولا يخرج معنا إلا من شهد أحدا. الذين شهدوا أحد هؤلاء جميعا أو أكثرهم يعالج جراحات خطيرة، فكيف يقاتل تارة أخرى؟ ليعلم القاصي والداني أن النصر من السماء وليس بما تراه عينك. فانطلق النبي لقتال أبي سفيان، فأحجم أبو سفيان عنه، فحسمت المعركة لنا. حينما أحجم أبو سفيان التقى ببعض الأسواق وأحجم أبو سفيان عنه، بعد أن كان قد نادى أنني سوف أرجع وأستأصل شأفة المسلمين. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شهد رسول الله مشهدا كان أخوف ولا أشد من يوم الخندق. إذا نظرنا إلى يوم الخندق قلت انتهى، انتهى الأمر. خرجت قريش بقضها وقضيضها وحدها وحديدها، وألقت بأفلاز أكبادها، وأضرم اليهود الحرب إضراما ولا يضرم الحروب مثل خبير. فهؤلاء النتن خبراء في الفتن، فأضرموا هذه الحرب اضطراما. أحيط بالمسلمين من داخل ومن خارج، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. تأمل، من نظر إلى هذه الوهدة والخيانة الحادثة فيها علم أننا لا ننصر أبدا. فجاء نصر من الله عز وجل في ساعات. الحملات الصليبية المنظمة التي خرجت حقدا على المسلمين، خرجوا يحملون صليب الصلبوت الذين يزعمون أن المصلوب قد صلب عليه، خرجوا يحملونه تأجيجا لنار النصارى الذين يتبعونهم. فخرجت جيوش جرارة سدت السهل والجبل، فكشف الله عز وجل هذه الغمة بعد دماء وأشلاء. إياك أن تستغرب هذه الكرة التي أحدثوها، ننتظرها في أصقاع المعمورة وإن كنا نسأل الله عز وجل العافية، لكن إذا حدثت فقل: أنا كنت منتظر وأعددت لها عدتها. فمن مات منا، قال أبو سفيان هذا لرسول الله، يريد أن يضعضع نفسيته، فرد رسول الله السهم في نحره، في نحره وقتها رضي الله عنه. قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال رسول الله: قولوا الله أعلى وأجل. فقال حنظلة بحنظلة: ويوم كيوم بدر، هذا الذي يقولونه لنا الآن. عاود الكرة وقاتلوا فيهم، والأشلاء والدماء والأطفال، قل لهم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. عقيدة رسخها رسول الله فيك من قبل لتكن أعصابك باردة نحو هذه الأحداث لتحسن التدبير. لا أدعو إلى البلادة، لتحسن التدبير. جاء هؤلاء القوم، اسألوا التاريخ، القائد روموند قتل في ساحة المسجد الأقصى 70,000. هل حدث هذا في هذه الأونة؟ قتل 70,000 حتى غاصت الخيول إلى ركبها في الدماء. هل تتخيل؟ وقالت كتب التاريخ التي يتداولها هؤلاء أنه في هذه الواقعة أكل هؤلاء الصليبيين أجسام المسلمين وأكلوا لحومهم، كانوا يعشونها ويأكلونها. انظر إلى هذه الضرامة، انظر إلى هذه الحيوانية، انظر إلى هذه الوحشية. ومع ذلك لا زال النداء الندي لصلاح الدين رضي الله عنه وهو يسير بين الصفوف ويقول يا لثارات الإسلام، يا لثارات الإسلام، ويبكي حتى أجج نار هؤلاء ففتح الله عز وجل له. لم يكن أحد يتوقع أن هذه الحملة ترد. أيها الإخوة، معركة لطالما رددتها، والتاريخ على ذلك شهيد. هو التاريخ الذي أرادوا منك، أرادوا أن ينحوك عنه، أرادوا تنحيتك عن تاريخك حتى لا تدري هذه الحقائق. معركة مناز كرد، هذه التي قادها القائد التركي ألب أرسلان، حينما جاءت أيضا جموع النصارى 600,000 بقيادة الفنج الذي يسمى أرمانوس، وجاء ليستأصل شأفة المسلمين، والرجل قائم في 4,000 وفقط، متعب ومنهك. استشار من حوله، قال أرجع، فخرج مفتيه بعض علماء المسلمين وقال لا، إياك أن ترجع، فإن هذا يريد الإسلام. تدرون أيها الإخوة، الفنس هذا كان يمشي مع جنده ومعه سماسرة يهود، نفس السيناريو، التاريخ يعاد، معه سماسرة يهود، يقول لهم من يشتري هذا المصر، من يشتري هذا القصر، من يشتري هذه الأرض، أرض للمسلمين. يعلم أنه سينتصر لا محالة، لا محالة. ومع ذلك واجهه ألب أرسلان، وعند المعركة عقد زنب فرسه بيده، يعني أنني لا أنزل من عليه قط، وكسر قوسه وانتخى وبكى وقال لجنده لا سلطان عليكم اليوم، الدفاع اليوم عن حوزة المسلمين، لا سلطان لي عليكم، من أراد أن يرجع فليرجع. ثم لبس كفنه تحت دروعه وتحنط، ففاح عبير الحنط من الجند فسمي بجيش الأكفان. فما انتصف النهار حتى نادى المنادي هزمت الروم، وفاز أرمانوس وأسر أرمانوس. اقرأوا التاريخ، الحملات التترية بلغ هؤلاء من الغزو النفسي للمسلمين أنهم أرعبوهم طبعا لنقصان دينهم. ولا أدل على هذا مما قاله هولاكو نفسه حينما دخل على أمير المؤمنين وقتها وقال له أريد مالك الخاص، فقال الرجل قد أخذت مالي جميعا، فقال بل أريد ما يخصك أنت. فوجد حمام للسباحة كما نقول نحن الآن، فأمر بنزحه، فنزحوه فوجد تحته أكواما من أغلى وأثمن الأحجار والذهب والفضة ونحو هذا. فنظر إليه هولاكو وبكته وقتله قبل أن يقتله بسيفه، قتله بلسانه حين قال إذا أنفقت هذا المال على تأسيس بلدك وتحصين مدينتك وتجهيز جندك ما استطعت أن أدخل أنا إليك الآن. ثم قتله رفسا بالقدم، رفسا بالقدم حتى مات. هذه الحملات كانت المرأة، وهذا مثبت في تاريخنا وتاريخ غيرنا، تدخل على حي به ما يزيد عن 1,000 إنسان، 1,000 إنسان، وتدخل بمفردها وهي قد سملت من شرب الخمر. تعمل امرأة ماشية بتتطوح من شرب الخمر، ثم تقول لهم اجلسوا، فجلسوا جميعا اضطجعوا يعني ناموا على جنوبكم فاضطجعوا جميعا مدوا رؤوسكم فمد كل رجل عنقه. فقالت ريثما أدخل فآتي بالسيف، بس أدخل آتي بالسيف لأذبحكم جميعا. تخيل أنهم لم يتحركوا غزو. لذلك كان ينبغي أن نكرر هذا الكلام، إياك أن يغزوك وهو في بلده بلسانه قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولا زال الأمر يدور هكذا حتى استيأس الناس أن يهزم هؤلاء القوم، ففتح الله عز وجل على الظاهر على أسد الدين قطز على قطز رحمه الله وطرد هؤلاء القوم وانتصر عليهم. تأمل جيدا واقرأ التاريخ باستفاضة، واقرأه بقلبك ومشاعرك لتعلم أن هذه الأمة لن تموت. ولا زالت أيضا أيها الإخوة هذه الحركات التي قامت إزاء الاستعمار إلى يوم الناس هذا أمضتهم. واقرأوا تاريخ ليبيا لتعلموا ما أحدثت الحركة السنوسية وعلى رأسها عمر المختار النبيل حينما قاتل هؤلاء الطليان الذين كانوا أمة كبيرة لا تكاد الشمس تغرب عن هذه الإمبراطورية في وحشية قاسية. من قرأ هذا التاريخ علم جيدا أننا كنا بإزاء وحوش ولم نكن بإزاء بشر. كانوا يحملون العلماء والشيوخ إلى بعد 500 متر بالطائرة ثم يلقونه على أهله وعلى طائرة وعلى قريته. يقول بعض الصحفيين إني قد رجعت ولا أكتب مقالا ولا أصور شيئا. قيل لما؟ قال من بشاعة ما رأيت ما كنت أعلم أن قومي هؤلاء سفلة مما رأيت منهم. وحكى الرجل قائلا دخلت في بيت فوجدت الناس يأكلون وقد أحرقوا جميعا، أسرة كاملة أحرقت. هذا الأمر لو كنت قد رأيته لعلمت أنهم لا تقوم لهم قائمة. فقام إزاءهم هو المختار 90 رجلا. اسألوا الإنجليز في الشام السليب هذا كيف أحدث معهم محمد عز الدين القسام، وكان يقاتل بثلة من الناس فقط، ومع ذلك انتصر عليهم بعقيدة رسخها في قلوب أصحابه فلم يضرهم بعد ذلك عدد هؤلاء القوم. اسألوا التاريخ ينبئكم إن حادثة كانت النصرة فيها بغير سنان لكن أعربوا عن قوة الأمة، وهي التي يذكرها أهل التاريخ المعاصر في تاريخ الجزائر. رئيس المستعمرات الفرنسية هناك يقال له لاكوست، هذا الرجل وهو عنوان القمص التي نلبسها، هذا الرجل جاء بإحدى عشر فتاة وأعدهم إعدادا كاملا ورباهم على طقوس الفرنسيس بحيث تكون المرأة فرنسية فرنسية لسانا وطبعا وشكلا وهيئة. ثم جاء ليعلمهم هذه العينة بعد أن بلغت المرأة وترعرعت، فجاء برؤوس هؤلاء القوم وأجلسهم، ثم جاء بالفتيات ليخرجن عليهم على منصة عالية لينظر هؤلاء إلى فتيات على هيئة وتبرج وسفالة نساء فرنسا. تدرون أيها الإخوة اتسعت حدقات أعينهم وانتفخت أوداجهم حينما نظروا إلى هؤلاء الفتيات 11 وقد خرجن جميعا وقد ارتدينا الحجاب. فنظر بعضهم إلى بعض ثم نظروا نظرة كالسهام إلى لاكوست ولاموه أشد اللوم، كيف كنت تصنع منذ 20 سنة؟ فقال الرجل وبمنتهى الصراحة وصدق وهو كذوب، قال وما أفعل أنا وما تفعل فرنسا إذا كان القرآن أقوى من فرنسا. أمة لا تموت، وإياك أن تظن أنها ستموت، والهجرة شاهدة بذا. وإلى يوم الناس هذا وأنتم تسمعون يقولون إن الحرب في العراق وفي أفغانستان لا أمد لها، لا نهاية لها، لا نستطيع، وإن هزيمة المقاومة هناك أمر مستحيل كما صرح بذلك قادتهم منذ فترة وجيزة. فانظروا أيها الإخوة شباب الأمة يتجدد ونصر الله عز وجل ومدده لها موصول، فإياك أن تيأس وإياك أن ترجع القهقرة. فليس اليأس من شيمتنا، ليس اليأس من شيمتنا، وليكن حداؤك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليستمسك المرء بدينه حتى يعلم مخضة هذا الأمر أن سدة حكم الدنيا سيؤول للمسلمين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي يقسم أبو القاسم الصادق. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر. قال: إن الله زوى لي الأرض، وإن هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منها، يعني كل أصقاع الدنيا سيبلغ هذا الدين، ولا تقوم القيامة إلا والدنيا في قبضة المسلمين، ثم بعد ذلك يأخذها الله عز وجل لينقض هذه الأرض. فلتبث الأمل في نفسك وفي إخوانك، وليكن حداؤك يا دامي العينين والكفين، إن الليل زائل، لا غرفة التعذيب باقية، ولا زرد السلاسل وحبوب سنبلة تجف. ستملأ الوادي سنابل أخيرا. الهجرة عملية مشقة، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الهجرة أيها الإخوة عملية مشقة، تعلم القاسي والداني منا أنه لن يصبو ويهدب ثمرته إلا ببذل، وإلا بتعب، وإلا بنصب. وهذه سنة الله عز وجل التي لا تكاد تجد لها تحويلا ولا تبديلا، سنة الله عز وجل في الخلق ألا يهدب المرء زهرة إلا ويجد معها نحلة، ولا يأخذ المرء عسلا مشتارا إلا ويجد على رأسه شوكة، سنة من الله عز وجل ثابتا. ينبغي لك أن تعلمها جيدا وأن تتقنها وأن تهضمها لتستطيع السير في هذا الطريق. حينما يخرج الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة أصفار اليدين، لا يجد الرجل معه شيئا البتة، حتى المال كما ذكرت لك من صلافة الكفار يأخذونه منهم، كما حدث مع صهيب الرومي ومع عبد الله بن جحش ومع جل الصحابة رضي الله عنهم. بل أحيانا ربما كان المرء يترك فلذة كبده. فإني لأسأل سؤالا: أين كانت فاطمة حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين كانت أيها الإخوة؟ انظروا في السيرة طولا وعرضا لا تكاد تجد لها ذكرا. أين كانت فاطمة وهي أحب الناس إلى رسول الله، أو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تركها وانصرف؟ وأقول تركها لأن الأدلة عندنا لا تقول أن فاطمة كانت معه، فالهجرة لم تكن فيها فاطمة رضي الله عنها. كيف ترك أبو بكر عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 8 سنين؟ تركها وترك معها أسماء، وكانت أسماء حبلى، يعني يريد أن ينظر إلى حملها وإلى ولدها وإلى جنينها. إن الإسلام إذا طلبك في أي وقت ينبغي أن تكون سبابة العمل دائما منتصبة، فتنطلق إلى الله عز وجل خدمة لدينه. عملية شاقة، لا نقول أن رسول الله حجارة أو حديدا، ولا نقول أن أبا بكر كان حجرا صلدا، بل كانت عندهم مشاعر، ومع ذلك ارتفع المرء على مشاعره الإنسانية ليحقق هذه النتيجة. انظر إليه صلى الله عليه وسلم حينما خاض دعوة الناس، فيأتيه أعرابي جلف وقد استوت الدولة وهو في الدولة شمس زهراء نوراء، ومع ذلك يقول له على رؤوس الأشهاد كأنما أرجعه 13 عاما إلى الوراء، حتى دخل مكة وقضع فيها ثانية. ينظر الأعرابي ويقول: أعطني من مال الله الذي عندك، ليس بمال أمك ولا مال أبيك. إنها لذة المعاناة أيها الإخوة، معاناة نعم لكن لها لذة، معاناة تستشرف معها مواهبك، تستشرف معها مواهبك، بحيث أن المرء فيها يرى كينونة إنسانيته كلما رأى نفسه يبذل. إني لأذكر حديثا ليس عن الأسلاف ولكنه من جملة رد الاعتبار. قد نشأونا على معرفة شخصية مصطفى كامل أنها لم تكن شخصية رجل دين، ورجل كان رجلا قوميا وطنيا، كان هذا الرجل دينا وكان يصلي الفجر مع أبيه في جماعة ويحيي الليل معه، ومات وهو ابن 30 أو يزيد بشيء يسير. انظروا ماذا يقول، يرسل رسالة إلى أخيه يقول ما فحواها، إنني قد أجد تعبا وألما شديدين من المرض ومن الإنهاك في السهر والعمل، غير أنني لا أكل ولا أمل إن شاء الله حتى أستخرج مصر الفتاة من مصر العجوز. ثم يرسل إلى السلطان عبد الحميد رسالة من رسائله التي أكتفي لضيق الوقت أن أقول لك عبارة فيها جامعة معبرة، أن هذه الرسائل التي كان يكتبها مصطفى بيده كانت تقض مضاجع الإنجليز وهو يكتب بيده، لا أقول أنه يقاتلهم. أرسل رسالة مدبجة يقول للسلطان عبد الحميد إن قلبي على قلبك وأنا أدعو إلى خلافتك كما تدعو أنت إلى خلافتك. واقرأ مذكرات الرجل السياسية تراه قد هلل وفرح واستبشر بمصطفى كامل أكثر من الأفغاني في هذه الحقبة. تعب ونصب، بذل فعله الأولون، لذا ترى الرايات منتصبة على أطراف الدنيا. أيها الإخوة، إن ماليزيا وما خلفها من هذه الدول لا يذكر التاريخ كثير حروب فيها، وإنما يذكر كثير بذل. إنني قد تلوت عليك هنا فتح سمرقند، أرض لا يعرفها قتيبة بن مسلم ولم يتعود عليها، 20 درجة تحت الصفر، تتجمد الأرض بسهولة على طرة الشتاء، وقام الرجل وقاتل حتى بلغ إلى حدود الصين وأخضع ملك الصين. إنه البذل، إنه خط الإنسان بعلامة حياته، إنه تدوينك على طرة صحيفة الشرفاء. فهل يعملها الشباب اليوم؟ هل تخرج الساعة منها هنا لتكتب اسمك على غرة صحائف الشرفاء، لتسير في ركب الذين بذلوا إلى هذه الديانة التي لا تصلح قط إلا ببذل؟ الهجرة أمر شاق، حتى بلغ المسلمون إلى هذه الدولة. إن الذي يريد أن يحفظ القرآن ولما يمكث في حلقات الذكر المتواصلة ولما يجهد نفسه بالترداد والمراجعة فإنه يسخر من نفسه، ومع ذلك يدعو الخلق لأن يسخروا منه. إنها سنة لله عز وجل أن تكون باذلا، ولا زلنا نشتم رائحة إبراهيم، وكيف أنه عليه السلام قد بذل في هذه الديانة حتى صار علما على التوحيد. فما يذكر أحد التوحيد إلا ووقع في خلده إبراهيم عليه السلام. وانظر إلى أصحاب نبيك ترى، واقرأ التاريخ والتضاريس، تعلم جيدا أنهم بهذا البذل وصلوا على سدة وغرة حكم الدنيا حتى أشاد بملكهم، حتى أشاد بملكهم ملوك العرب والعجم إلى يوم الناس هذا، حتى عبر بعضهم وقال لقد أصلوا دولة في حقبة سهم لتأصيلهم الدهر وصفق لروعتهم التاريخ. فاذكر أبا بكر وعثمان وعمر وثوبان والنعمان وحسان، اذكر هؤلاء الذين كلمهم الله عز وجل كفاحا من غير ترجمان، واذكر الذين بذلوا حتى نزلت ملائكة الرحمن فغسلتهم تغسيل الوسنان، لا أقول تغسيل الموتان. انظر إلى راياتنا التي ركزناها في نهر اللوار، وإلى سجداتنا التي شهدت الأرض بها في صحراء سنجار، وإلى تكبيرنا وآذاننا على قمة جبال قندهار، وردد مع الرفاعي: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان وما نسيت الأمم. وكذلك ينبغي علينا أيضا ألا ننسى، فما نسي الزمان ولا نسينا. هجرة مكتظة، اكتفيت برؤوس الأقلام هذه أيها الإخوة لضيق المقام، وأنا لازلت ألح على إخواني أن يرجعوا فيقرأوا حادثة الهجرة تفصيلا بعين قلوبهم لا بعين رؤوسهم، ليعلموا كيف كان هذا الحدث قد غير مجرى التاريخ. لذا علينا بعد ذلك أن نتلوه كما قلت على أهلنا وذوينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صاغرون. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم. اللهم أمط عنا أذاهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد نارهم في أحشائهم. اللهم انصرنا عليهم وامنحنا أكتافهم. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم افشل خططهم. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم ثبت أقدامهم واشدد واربط على قلوبهم واشدد على آذانهم. اللهم سدد رميتهم وألقي رعبهم في قلوب أعدائهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب تجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص
يا رب، جد وجد وأكرما وأنعما وباركا بذي النما وما بذي النما نما. هذا فرياننا عزه نما، هذا فرياننا كذا مجده سما بنا فتبسما.